بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. لا تزال سورة النساء تتحدث عن كيفية علاج المشاكل التي قد تحدث في مؤسسة الأسرة، وتبين ما الذي ينبغي شرعا أن يقوم به الزوج أو أقارب الزوجين أو الزوجين أو الزوجان أنفسهما لحل هذه المشاكل. قد تكون المشكلة والنشوز صادرا من طرف الزوجة، وتقدم الحديث عنه، وذلك ما أجملته الآية المباركة في قول الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وتقدم الكلام في هذه الآية المباركة. الحالة الثانية: ما إذا كان النشوز والمشكل من طرف الزوجين، يعني هناك عقدة في طرف الزوج ومشكلة، وهناك عقدة في طرف الزوجة ومشكلة، وهذا أدى إلى الشقاق بينهما. الشقاق من اللفظ واضح من الشق، شايف الورقة عندما تشقها فتكون في قسم منها طرفا وفي والقسم الآخر في طرف آخر، انقطعت اللحمة فيما بين هذه الورقة على أثر الشق الذي حدث فيها. قد تصل المشاكل بين الزوجين إلى درجة أنه يخشى معها حصول الشقاق والفراق بين الزوجين. تارة يمكن للزوجين أن يسيطر على المشكلة وأن يحلاها بأنفسهم من دون تدخل خارجي. هذا هو المطلوب وهو المفروض، أن يسيطر الزوج الذي هو قوام على البناء الزوجي وقائد لهذه الأسرة أن يقوم بحل المشكلة من طرفه، والمشكلة التي تكون لدى الزوجة، بحيث لا تتحول إلى شقاق وإلى مشروع طلاق، وهذا يقتضي شيئا من التنازل والحكمة ومداراة الموقف بالنحو الذي ينتهي إلى إخماد هذه المشكلة وهذه النار. تارة أخرى لا يتمكن الزوج من حل المشكلة ولا يستوعب هذا الشقاق الحاصل ولا يتسع صدره لمعالجة هذه القضية، ومن جهة أخرى تكون الزوجة غير قادرة على التحمل، هنا يحصل إن خفتم شقاق بينهما. هنا لا يستطيع الزوج أن يقول لا أريد أحدا أن يتدخل في حياتي، لا أريد أن يتدخل أحد أو أن يستمع إلي أو أن يستمع إلى زوجتي وأنا حر في الطريقة التي أنتخبها. هذا لا يستطيع أن يقوله. أنت تستطيع ذلك عندما تسيطر على المشكلة وتحلها حلا سليما ينتهي إلى الوفاق بين الطرفين. أما إذا تحولت المشكلة إلى مشروع شقاق وكان عندك أيها الزوج نقاط ضعف لم تستطع أن تتغلب عليها، وكان لدى الزوجة نقاط إشكال لم تستطع أن تحلها وأنت قائد الأسرة، هنا لا تستطيع أن تقول لا أريد أحدا أن يتدخل في أموري الشخصية وقضيتي العائلية. نعم، عندما تحل مشكلتك بنفسك وتدير الأمر إدارة حسنة لا يوجد أحد يبحث عن حل المشاكل في هذه الدنيا. هل رأيت أحدا يطرق بابك أيها الإنسان لكي يقول لك أنا حلال مشاكل، إذا عندكم مشكلة أحلها لكم؟ يكفي الناس ما لديها من مشاكل أنفسها حتى تطمح إلى حل مشاكل الآخرين. لكن إذا لم تتمكن ولم تسيطر على المشكلة ولم تجد لها حلا وكاد الأمر ينتهي إلى الشقاق والفراق والطلاق، هنا لا بد من التدخل. لذلك توجيه الإلهي للأولياء أهل الزوج وأهل الزوجة يقول فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، تدخلوا في الأمر، استنقذوا هذه السفينة من الغرق. لا يمكن له أن يرفض تدخلكم. هنا لا بد من التوجه إلى التحكيم العائلي. فابعثوا يا أيها الأولياء يا أسرة الزوجين لحل المشكلة، ابعثوا حكما من أهله، من أهل الزوج، وحكما من أهلها. هذول الحكمان كما ذكر الفقهاء اعتمادا على الروايات يختاره الزوج، يختار فلان أنا أنفتح على هذا الشخص وهو حكيم وعنده سعة صدر ويفهم كيف تدار الأمور، والزوجة أيضا تنتخب شخصا من أهلها أيضا يحتوي على هذه الصفات، ويوكلونهما في أن يحل القضية بالنحو المناسب في جهة الوفاق ورأب الصدع. فيجي مندوب الزوج أو وكيل الزوج يستمع إلى الزوج ويعرف ما هي المؤاخذات التي له على زوجته وماذا يريد. طبعا هنا عندما يرى أن الزوج يطالب بأمور غير مشروعة ليست من حقه، ينبغي أن يرشده أن هذا ليس حقا لك، لماذا تطالبها بهذه الأمور؟ هذا الأمر لا ينبغي منك، وتصعيدك الأمر إلى قضية الشقاق والطلاق ليس مناسبا. ونفس الكلام يأتي مندوب الزوجة أو وكيل الزوجة يستمع إليها، ما هي مؤاخذاتها على الزوج، وينصحها في الأثناء لو رأى في كلامها إفراطا أو إسرافا. فإذا أفضى كل من الزوجين بما يريد إلى الوكيلين، إلى الحكمين، حكمي الحل، هذه المحكمة مشكلة من قبل الشارع من جهة باختيار الزوجين، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. غاية هذه المحكمة والتحكيم أن يصنع الإصلاح والتوافق. فيأتي الحكمان يجلسان، بطبيعة الحال لن يكون كل منهما تحت تأثير المشكلة والانفعال النفسي، ربما لو جلس الزوجان وهما صاحبا المشكلة ينفعل هذا وتتعصب تلك وتزداد المشكلة بدل أن تحل. لكن عندما يأتي شخص ممن هو خارج الضغط النفسي للمشكلة يمكن لهما أن يفكرا بشكل معقول، وقد فرضنا أنهما حكماء في حل المشكلة، آنئذ يتوصل كل منهما إلى أن كلام صاحبه مقدار منه يكون صحيحا والمقدار الآخر هو غير صحيح. فإذا اتفق بطبيعة الحال، هذا يعرض يقول أنا موكلي قال كذا وكذا وكذا، هذا المقدار حقه الشرعي، هذا المقدار ليس من حقه، وذاك موكل وكيل الزوجة أو الحكم الذي من طرف الزوجة أيضا ينقل كلامها، فيتفقان على خريطة وعلى خطة لإصلاح الوضع بين الزوجين. فإذا اتفق أن على الزوج أن يصنع كذا وأن يترك كذا وأن ينفق بهذا المقدار وأن يتعامل بهذه الصورة، وأن الزوجة تصنع كذا وتترك كذا وتفعل كذا، رجع إلى الزوجين وقال لهما قررنا عليكما أن تسووا هالشكل، أنت الزوج لازم تسوي كذا وكذا، وأنت الزوجة لابد أن تعملي كذا وكذا، ويجب عليكما الرجوع، وحكمهما في هذه الجهة نافذ. يجب على الزوج وعلى الزوجة أن يطيع كلام الحكمين، وإلا لا معنى ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ثم لا تطيعوهما، هذا لا معنى له، هذا عبث. فلا بد أن يطيع إذا كان ما قرره الحكمان ينتهي إلى الإصلاح وإلى التوافق. وأما لو فرضنا أن الحكمين بعدما تعرض كل منهما لما قاله صاحبه توصلوا إلى أنه إحنا رأينا أن ذولا يتطلقون، تعال انطلقهما، زوجة موكلتي زوجة موكلي طالق، هذا لا يحق للحكمين أن يفعله. على المشهور أن الحكمين أمرهما نافذ في جهة الإصلاح والتوافق، وأمرهما غير نافذ في جهة الطلاق والشقاق. في جهة التوافق ما يحتاج يرجعون إلى الزوج والزوجة، اتفقنا على كذا، شو رايكم تسووه لو ما تسووه؟ لا، يقولوا احنا اتفقنا على هذا الامر وهو امر مشروع ولا بد لكما من الالتزام به. هذا حكم مثل حكم القضاة. شلون حكم القاضي نافذ؟ ايضا هنا كذلك في جهة الاصلاح والتوافق. اما في جهة الفراق والطلاق لو حكما بالطلاق فلا ينفذ حكمهما على الرأي المشهور، وإنما يرجعان إلى الزوجين يقولون لهم ترى إحنا ما وصلنا إلى نتيجة في جهة الإصلاح، عجزنا عن إيجاد مخرج وحل، وإنتوا بكيفكم، تريدوا تطلقوا بعض طلقوا بعض، تريدوا تستمروا استمروا. تلاحظ هناك في جهة الوفاق ما يرجعون إليهم، خلاص قررنا هذه الأمور وعليكم الالتزام به. وأما في جهة الطلاق فلا يستطيعان الحكم بالطلاق وإنما يرجعان إلى الزوجين. لماذا؟ لأن الدين إنما يريد الإصلاح. أصل مهمتهم هذه إن يريد إصلاحا، إذا يريد الحكمان إصلاحا يوفق الله بين الحكمين، يعني الله يعين على إيجاد حل. هناك رأي آخر يقول لا، إن يريد الحكمان الإصلاح الله سبحانه وتعالى يصنع التوافق بين الزوجين، المهم أن تكون نية الحكمين الإصلاح، والتوفيق بين الزوجين سيكون من الله تعالى. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. الله يدري أن هذول الحكمين عندما جاء من أجل الإصلاح في نيتهما، أو كان أحدهما يريد إفساد الأمر وهو خبير بما يعملانه، ولذلك لما الحكمان يأتيان لازم يخلون في بالهما أن الله عليم بما يعملون وخبير، فيحسن العمل وتكون نيتهما نية إصلاح. هذه هي المشكلة التي تكون من الطرفين، إن خفتم شقاق بينهما فهناك تحكيم أسري. ليش هنا كان التوجيه إلى التحكيم الأسري مو التحكيم الخارجي حتى الشرعي؟ يا بلا، روحوا إلى مجتهد فقيه عادل وتحاكم إليه. لا، أول شيء روحوا ابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي. لماذا؟ جواب على ذلك، لأن إمكانيات الإصلاح والتوافق في التحكيم الأهلي أكثر من إمكانيات التوافق والإصلاح في التحكيم الخارجي. أولا، إذا الزوجان جاء إلى محكمة من المحاكم هذه غير الأهلية، كل واحد منهم جاي يدافع عن نفسه بطبيعة الحال. الزوج ما راح يقول أنا أريد أن أطلقها وبيننا مشكلة لأنها امرأة صالحة متدينة على أخلاق تلبي كل حاجاتي، ما راح يقول هالكلام، صحيح ولا لا؟ ولا أن الزوجة تقول أنا عندي مشكلة مع الزوج لأنه إنسان متدين خلوق سخي يقوم بواجباته، وإنما هو راح يذمها وينشر غسيلها كما يقولون، هذه فاعلة، هذه تاركة، هذه في الفراش كذا، هذه في البيت كذا، هذه مع أهلي كذا، هذه مع أمي وأرحامي كذا، والزوجة أيضا راح تتكلم نفس الكلام، وسيكشف كل منهما أسرار الآخر على المستوى العام في المحكمة. أكو قاضي أجنبي عنهما، أكو سكرتير يدون، أكو ضبط ومحضر يسجل في هذه الأمور. طيب، وبعض القضايا قد تكون قضايا جدا خاصة، كيف تتكلم امرأة مثلا عن قضايا الجنس بشكل تفصيلي أمام رجل أجنبي؟ القاضي بالتالي رجل أجنبي. كيف يتكلم الزوج مثلا لو كان عنده اعتراض على أن زوجته عندها علاقات أو عندها كذا أو عندها كذا؟ طيب، أمام أناس أجانب، إذا كان ضمن العائلة وضمن الأسرة الأمر مستور ومحدود، وذاك اللي جاي حكم أهلي من الأهل عند حرص كبير على الإصلاح وعلى ستر هذا الأمور، لأن أهله بالتالي وأقاربه. كذلك إذا ذهب الزوجان إلى محكمة خارجية، كل واحد منهم يتحدى الثاني في أن يثبت أنه هو صاحب الحق، ربما يهاجمه، ربما يتكلم عليه كلام مقذع. إذا قال هذا الكلام في الخارج، إمكانية الرجوع فيما بعد تكون إمكانية صعبة. إذا ذهب إلى المحكمة قبل الذهاب يكون على قلب معين، بعد الذهاب ذاك القلب تغير، وكثيرا ما كان بعد الرجوع من المحكمة والتهاجم فيما بينهما والتدافع الزوج يقرر الطلاق فورا. لذلك الشرع أول شيء قال خلوا التحكيم تحكيم أهلي، تحكيم الأهلي في عاطفة، في قرابة، في حرص من الحكمين على الستر، فيه لو أن أحدهما قال كلاما ما يقوله في مقابل تلك المرأة، ما يفضحها أمامها وهي لا تفضحه أيضا، وإنما قال منفردا مع الحكم، والحكم ما قاله للمرأة وإنما قاله للحكم الآخر الذي هو من أهل المرأة. والغرض إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذه هي المرحلة الأساسية في قضية الإصلاح لو كان بين الزوجين شقاق، قضية التحكيم الأهلي. وهذا ترى حكم شرعي، ما يقدر الإنسان يقول لا أنا أرفض هذا وما أريد وخلي المشاكل تتفاقم وتتصاعد. لا، الفرض الآخر ما ذكرته الآيات والمباركات، لو كان المشكل والنشوز من طرف الزوج ماذا يمكن العمل هنا؟ القرآن الكريم يقول في الآية المباركة في آية 128 من سورة النساء: وإن امرأة خافت من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يقولون أن سبب نزول هذه الآية المباركة أن رجلا من المسلمين يسمى رافع ابن جريح، هذا كان عنده زوجة، فلما كبرت قليلا ذهب وتزوج عليها بزوجة أخرى شابة، وترك الأولى، أعرض عن الأولى إعراض شبه كلي، بعد رماها حسب التعبير. الشرع في نفس الوقت اللي أجاز لك أن تتزوج زوجة أخرى يقول لك في مكان آخر صير آدمي أيضا، صير صاحب معروف، صير إنسان. امرأة بقيت معك مثلا 40 سنة، أنجبت لك من الأولاد عددا، انهد جسمها، تعبت، الآن أنت تلقيها كما تلقي بعقب السيجارة، لا تحفظ أيامها الماضية، لا تحفظ حرمتها، لا تحفظ ذلك التاريخ الممتد، تلك الخدمة. إذا كنت صاحب ثروة الآن فإن جزءا من العوامل المؤثرة في ثروتك هو بسبب الاستقرار اللي وفرته لك هذه الزوجة طيلة المدة الماضية، بسبب أنها انشغلت بأولادك وبناتك، هي انهدمت صحتها وذهب جسمها وشبابها على أثر أنها حملت لك ووضعت عنك. طيب تجي الآن تلقيها بهذه الصورة كما تلقى الأشياء المهملة، هذا قبيح أخلاقا جدا، وهذا تنكر للمعروف بشكل واضح. ويتعرض الإنسان ترى إذا صنع هذا الصنيع إلى من يعامله كذلك، وكما تدين تدان. تشوف روحك في شركة تشتغل الآن 35 سنة، 30 سنة أكثر أقل، تصعد في الشركة، صار راتبك عالي، آخر شيء هذا مدير الشركة يجي يقول لك بصريح القول: أنت الآن صرت تكلفنا في راتبك مبلغ طائل، وأكو هناك طالبين للعمل أكثر من عندك مستوى علمي، ويأخذون 10% من راتبك، أنت تأخذ 15,000 ريال، إحنا نقدر نوظف واحد ب2,000 ريال، مع السلامة. يابا أنا بنيت هذا القسم، أنا اشتغلت عليه، أنا أنفقت عمري، سهرت من أجل أن يكون هذا القسم مالكم قسم ناجح، الآن هكذا تتركوني وتتنازلون علي، تتنازلون عني كما تدين تدان. نفس الطريقة التي صنعت مع هذه المرأة يصنع معك. طيب إذا ما صنع معك هنا، أولادك باكر يصنعون معك نفس الشيء، لأنك بذلك تسن سنة لو سار عليها غيرك لا تبتئس، فأول راض سنة من يسيرها. المهم، هذا الرجل أعرض عن زوجته الأولى وأقبل على الثانية شابة، فراجعته الأولى في أمره، بالتالي الدين قرر يابا اقسم بينهما في المبيت، اعدل بينهما في النفقة والكسوة والمسكن. رجعت عليه أنه ماذا، ليش أنا تاركتني هالشكل، تاركني هكذا؟ قال لها بصريح القول: لأن الأخرى الشابة أحب إلي، أنا أحبها في أزيد. زين، أنت تحبها أزيد، ما حد يقول لك لا تحبها أزيد، بس قم بحق هذه. قال: وأريد أن أطلقك أيضا، مو فقط هذه أنا أميل إليها، أريد أطلقك أنت. فحدث بينهما مشكلة، انتهى الأمر إلى أن بالفعل الرجال طلقها. أهل الخير والأهل الزوجين تحدثوا كذا، أرجعها إليه. هي المرأة هم لما رجعت إليه ورجع إليها قالت لأن أرجع، ولكن أرجع بحقوقي. طيب قال لها: هذا الموجود ما تريدي، أنت طالق. طلقها الطلقة الثانية، صار كلامه كذا، رجعت إليه ورجع إليها. هنا اجينا على الطلقة الثالثة، قال لها ترى بعد الطلقة الثالثة ما في رجوع، فهل لا تزالين تريدي نفس الحكي؟ فنزلت عن ليلتها لكي تحفظ هذه الأسرة. هنا الشرع يجي ويقول: إن امرأة خافت من بعلها نشوزا، معاملة خشنة جافة، كلام سيء أو إعراضا، لا ما عنده نشوز. شايف بعض الناس البيت عنده مثل مطعم، يدخل حتى سلام ما يسلم، يأكل هذا الطعام اللي جهزته الزوجة، ثم إما يصعد ينام لوحده أو يخرج إلى أصدقائه ورفاقه، وكأنه داخل إلى مطعم، أكل وطلع خلاص. إعراض عنها. طيب إذا خافت امرأة من الزوج هكذا، هسا بسبب أنها كبيرة السن، بسبب أنه هو يطمع إلى أشياء ثانية، فهي خلت الدارك الأمر. ليش؟ لأنه من الممكن أن هذا الرجل يقدم على ما هو الأسوأ وهو الطلاق، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، يتصالحوا على شيء. وفي التصالح يوجد معنى التنازل، تقول ولو أن حقي كذا بس أنا متنازل، نفقة أنا متنازل عنه، بس أبقى على الزوجية وخلي هالأسرة تستمر وهذه العلاقة الزوجية تستمر. أنت أيضا شوية تنازل أيها الزوج، أو أنه تقول له مثلا أنا أنزل لك عن ليلتي، ما تريد تجي؟ لا تجي، مع السلامة. المقاربة الجنسية أنا متنازلة عنها، طيب أنت اللي تشتهي تلك المرأة الشابة، مع السلامة، أنا متنازلة عن هذا الأمر لكي تحفظ حياتها الأسرية. والقرآن يقول هذا أهون الضررين، إما أن يصير طلاق هذا مو مطلوب، أو أن بعض حقوقها تنزل عنها. لا شك أن العقل والحكمة يشير إلى هذا الثاني، أن تتصالح في بعض حقوقها والصلح خير. لكن المشكلة وأحضرت الأنفس الشح، شحيح البخيل، شح النفس مو بخل اليد، هذا شيء أعظم. واحد عند أموال طائلة ولكن نفس بخيلة، نفس شحيحة. طيب بعض الأحيان ما مطلوب منه مال ولكن عند شح في نفسه، بالله عليك أن واحد يجي في مثل هذا المثال ويبات في بيت زوجته الأولى، هاي المرأة التي قال لها أنا أريد أطلقك، لو بات تلك الليلة في بيتها، طبعا مو واجب عليه أن يضاجعها ويواقعها، القسمة هي في أمر المبيت أن يكون في البيت في تلك الليلة في بيتها، مو شرط أن يضاجعها. طيب إلا كما قالوا في الأشهر الأربعة مرة واحدة. هذا إذا يجي ويبات في هذا البيت، ما الذي يخسره؟ أحضرت الأنفس الشح، يبخل بهذا الجانب. لو قال لها بعض الكلمات الطيبات، ترى أنت أم العيال، أنت أم الأطفال، أنت الأصل، أنت ما أدري كذا، أنا جزء من نجاحي ما كان ليحدث لولا الأيام اللطيفة التي عشناها خلال السنين الثلاثين الماضية، هالكلمات شو تخسر الإنسان؟ تنقص فلوسها هالكلمات؟ ما تنقصها، تقطع منه يدا تأخذ منه رجلا، أبدا، هي كلمات. ولكن البعض حتى بهذه الكلمات يبخل. النظرة، بالله عليك النظرة ماذا تخسر الإنسان؟ واحد يجي وينظر إلى زوجته، يقبل زوجته أول ما يجي، شي خسره؟ لماذا يمارس الإعراض؟ يجي يدخل ويطلع كأنما ماكو أحد قدامه. طيب يأكل وكأنه من السماء نزل عليه، مو كأنما، مو أن امرأة اشتغلت ووقفت وما أدري فرمت البصل وكذا، نضجت اللحم ودخنت ثيابها بروائح المطبخ إلى أن هذا الرجل جاء لكي يأكل طعاما لذيذا وطيبا، حتى سلمت يداك أو أحسنت أو خوش طعام، ما يقول هذا؟ هذا بالله عليك شي خسر الإنسان؟ هذا شح النفس. عندما تكون شح النفس يبخل حتى بكلمة طيبة، حتى بأحسنت، حتى بجزاك الله خير، حتى بأن طعامك طيب. طيب وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أيها الإنسان أعرض عملك ذاك على التقوى. هذا اللي يجي يقول أنا أريد أن أطلقك، مو بس للطالبين، أنت صرت مطلوبة الآن، مطلوبة بالطلاق، مو دائنة مدينة. أعرض هذا على تقوى الله، على الخوف من الله، أعرضه على الإحسان. هل هذا من الإحسان؟ وهل الفعل اللي قامت به هذه الزوجة طيلة هذه المدة وهو إحسان في حقك، هل جزاء الإحسان إلا إحسان؟ مو جزاءه الطلاق والفراق، ويعني آخر عمر المرأة هذه المسكينة لابد أن تخرج إلى الشارع، لا بيت يستقبلها، لا كذا، ما عندها يعني أبوها أمها وين؟ فيجي القرآن الكريم يقول إذا صارت هالمشكلة أروحي أيتها الزوجة وراء أهون الضررين، انزلي عن بعض الحقوق لصيانة هذه المؤسسة الزوجية. هذا الزوج اللي عنده نشوز أو إعراض من الممكن أن يقدم على عمل أخرق فيطلق. أنت كوني أعقل وأكثر حكمة فأصلحي، اتعاملي على أساس أن تنزلي عن بعض الأشياء لكي تبقي في حبالة الزوجية. بطبيعة الحال لا يمكن أن يقرر على الزوج أن يحب مثلا مثل هذا رافع ابن جريح، تعال أحبب الزوجة القديمة كالزوجة الجديدة. أمر القلوب ما يمكن أن يتعامل معه بالإيجاب الشرعي، تعال حبها بنفس المقدار، ما يمكن، ولذلك لم يكلف به الإنسان ما يمكن، لأنه حتى فيما هو أقرب غير ممكن. أنت عندك ولدين من صلبك، طيب اثنيناتهم يحملون اسمك وأنت أبوهما، لكن واحد منهم مطيع، مؤمن، ناجح في دراسته، جاد في حياته، يمدح عند الناس عندما يرونه، واحد آخر عفريت متمرد. في داخل نفسك تفضل الأول بلا شك، وإن كان ما تظهر هذا، ما تظهره لهما، مو زين أيضا تظهره لهما، تقول له هذا أنا أحبك وتقول للثاني ما أحبك، لا، ليس مطلوبا هذا، ولكن في داخل نفسك لا يستوي المسيء والمحسن، في داخل نفسك هذا البار غير ذاك العاق، هذا المطيع غير ذاك العاصي. فأنت لا تملك حتى في ولديك أن تقسم بينهما الحب السوية، فكيف تستطيع ذلك بالنسبة إلى النساء؟ ما تقدر. ولذلك القرآن يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. المساواة في المحبة القلبية غير ممكنة، لكن هناك تكليف، فلا تميلوا كل الميل، بعض الميل القلبي ما في مانع، أما كل الميل بحيث فتذروها كالمعلقة كأن ما عندها زوج، هذا لا، منهي عنه. وهذا مما أرشد إليه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الجمع بين الآيات، بين آية انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربع، طبعا بشرط العادل بقرينة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني تزوج هذا المقدار ذاك المقدار، لكن بشرط أن تكون عادلا. هنا يقول لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، شون يصير؟ وصارت هذا السؤال في ذاك الوقت كان محرجا، لأنه أول مرة طرحه الزنادقة كشبهة على القرآن الكريم وعلى كلام الله، وعجز عدد من الفقهاء في ذلك الزمان عن الإجابة عليه. الآن تقول السالفة بسيطة، بسيطة بعدما وضحت، أما قبل أن تتضح كانت مغلقة. ف فطرحوا الزنادقة هذا السؤال، آخر واحد طرحوه عليه هشام بن الحكم، جاء ابن أبي العوجاء عبد الكريم وقال لهشام: يا هشام، ألا تقولون أن الله حكيم؟ قال: بلى. قال: فأي حكيم يقول هذا الكلام؟ انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع بشرط العدالة، ثم يقول: لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. هذا حكيم الذي يقول هالكلام؟ أنت إذا تدري لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، ليش تقول ثنتين وثلاث وأربع؟ خلاص أنت تقول لا تستطيعون العدل، فإذا عين الزواج في واحدة. لماذا تقول اتزوجوا أكثر بشرط العدالة ثم تقول ما رح تقدرون تعدلون؟ هذا تهافت، هذا كلام غير صحيح، لا يصدر من حكيم. هشام بن الحكم وهو رجل فحل في المناظرات وعارف وفاهم، استعصت عليه المسألة، قال له: أنظرني حتى آتي لك بخبرها. يوم ثاني شد الرحال من الكوفة إلى المدينة المنورة إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلم. فقال له الإمام: يا هشام، في غير وقت حج ولا عمرة أتيت؟ الوقت مو وقت حج، حتى مثلا تقول رحنا الحج ومرينا المدينة، والمسافة بين الكوفة والمدينة مسافة طويلة، ولا وقت عمرة الآن اللي عادة تعتمر فيه، فما الذي جاء بك؟ قال: سيدي، سؤال سألنيه عبد الكريم بن أبي العوجاء، وطرح عليه السؤال، يقول: وأعياني أمر الجواب، ما قدرت أجاوب. فتبسم الإمام سلام الله عليه وقال له: يا هشام، لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في محبة القلوب، وأما الأمر بالعدل فالعدل في النفقة والملبس والسكن. هناك اعدلوا بين زوجاتكم في النفقة، ملبس، مسكن، مأكل، وهذا متيسر لكثير من الناس، وأما أمر محبة القلوب لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لذلك يقول: لا تذروها كالمعلقة، لا تميلوا كل الميل، وإنما أوفي لها بحقها في قسمة المبيت، في النفقة، في هذه الأمور، وبهذا لا تكون كالمعلقة. فقال له هشام: فرجت عني يا أبا عبد الله، فرج الله عنك. أنا كنت شايل هم أن هالسؤال أقدر أجاوبه، أقدر أحصل على جوابه أو لا، وهذا تحدي كان مطروح من قبل الزنادقة على هؤلاء. وهكذا كان أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم موئل حاجات الناس ومحط إلى التحديات الفكرية، خصوصا شبهات الزنادقة لما جاءوا في أوائل زمان الدولة العباسية، ولم تستطع الحكومة العباسية إيجاد مخرج إلها إلا بالقتل. القتل، تدري القتل لا ينهي المشكلة، قتلت واحد طلع ثاني، قتلت الثاني طلع تيار، إنما الذي يرد على الشبهات هو البراهين والأدلة العلمية، وهذا الذي مارسه أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم. وكان حريا في الواقع بالأمة أن تنصر منهج الأئمة، وأن تقتفي أثرهم، وأن تعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله في الائتمام بأئمتها، أئمة أهل البيت عليهم السلام، وأن تنزلهم المنازل التي أنزلهم الله إياها، منازل القيادة والعلم وإدارة المجتمع الإسلامي. لكن هلم الخطب وانظر كيف تعامل أبناء الأمة مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هاي القبور، قبور أهل البيت شاهد على ذلك.
هاي طريقة موت، أهل البيت شاهد على ذلك، ماتوا وما مات منهم سيد حتف أنفه كما يقول الشاعر، بين سم وقتل وتشريد وإيذاء وتعذيب، هذا على مستوى الوفاة. وأما على مستوى القبور فأنت تجد توزعت قبورهم صلوات الله عليهم ما بين الدول، وين إيران مشهد الإمام الرضا، وين العراق مشاهد المعصومين، ووين المدينة المنورة اللي هي أصل منبتهم وأصل مولدهم هناك. ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعة؟ سووا أهل البيت بالله عليك؟ ماذا صنعوا غير الفضيلة وغير التقوى وغير الهداية؟ لكن ماذا كان رد الحاكمين عليهم؟ كان من الحاكمين القاتل، وكان من بعض أطراف الأمة التخاذل والإغضاء. وإلا كان ينبغي أن تنصر الأمة أئمتها وأن تنهض لدعمهم، لكن هذا الذي حصل. ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعة تركوهم شتى مصائبهم، تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فظيعة، فمغيب كالبدر يا صاحب العصر، فمغيب كالبدر تنتظر الورى شوقا طلوعا، ومكابد للسوم قد سقيت حشاشته نقيعا، بلى تفرق أهل البيت صلوات الله عليهم، فهذه مقابرهم شذر مدار، وتلك شهادتهم تارة بالسم وأخرى بسيف الظالمين، وثالثة في سجونهم. ساعد الله قلبك يا سيدتي يا فاطمة، أنت صاحبة العزايا، وكأني بها ولسان حالها، أنا بكل بلدة وكل وادي من أولادي بدر غا ذاب قلبي من مصايبهم، ومن الراس شاء كل صباح وكل مسية ينفقد مني ولا شتتهم بالفيافي ولا يقاون ببلا خالية منهم منازلهم ولا فيها أحد بس حرم وأطفال ما يدهوشين من عظم المصاب، بعض راحوا بالمباني وبعض راحوا بالسجون، والقضاء بالسم غيلة يا خلق ما ينحصه، والذي بالبر هامه للوطن ما يرجعوا، والذي انذبحوا تضايا لجسادهم فوق التراب، بعض عندي بالمدينة وبعضها مو بالبرور، بعض حصل لهم مواري وبعض ما حصل قبور، كم جسد بالطف عاري وراس بخطي يدور، كم جسد دامي بكيت رحسين عاري وكم شباب أفاطيم قومي يا ابنة الخير واندبي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات السامعين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.